نعمة الزواج
إنها المودة والرحمة. لهذا معشر المسلمين فلنعرف قيمة نعمة الزواج، فلنجعلها نعمة لا نقمة، فلا نتوجها بمعصية الله جل وعلا، بل نجعل أفراحنا أفراحا إسلامية تقام فيها الصلاة ويقام فيها ذكر الله جل وعلا، ويحافظ الزوج والزوجة على الصلوات على الصلوات على الصلوات. فربما تركت الفتاة الصلاة خوفا على الدهانات التي على بدنها، وربما ترك الزوج الصلاة من أجل الجلوس مع أصدقائه.
خطبة لصاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن يحيى البرعي حفظه الله، كانت بتاريخ 21 من شهر رجب لعام 42 و400 ألف الهجرة، ألقيت بدار الحديث في مفرق حبيش حرسها الله، وإليكم المادة المذكورة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. يقول: كل النعم من الله عز وجل، ولا تستغنون عن الله عز وجل حال النعم ولا حال النقم. فالنعم التي بكم من الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. يقول: وحال الضر تلجؤون إلى الدعاء، تجأرون إلى الله وتتضرعون، فمن هنا تعلم معنى قوله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فنحن مفتقرون إلى الله عز وجل، لا نستغني عنه طرفة عين، ففي حال النعم نتقلب في نعم الله، فلا نستغني عن نعم الله، وإذا نزلت المصائب لا نستغني عن الله أن يرفعها عنا. ويقول جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. هذه في سورة إبراهيم. وقال في سورة النحل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. والفرق بين سياق الآيتين أن الآية التي في سورة إبراهيم يخاطب الله عز وجل بها الذين لا يشكرون نعمته من كفار بني آدم وعصاتهم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار، يعني لظلمه وكفره يجحد ولا يشكر نعمة الله جل وعلا مع أنها لا تحصى. والتي في سورة النحل يخاطب الله عز وجل بها عباده المؤمنين الذين شكروه على نعمته، فيقول لهم: مهما بذلتم من شكر فإن نعمة الله أوسع من شكركم. ولكن ما وصل إليكم من النعم وعجزتم عن شكره فإن الله يغفر لكم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. ولنضرب مثلا واحدا: هل سنستطيع عدد نعمة الله فيه أم لا؟ إذا سحبت النفس إلى داخل بدنك ثم أخرجته من داخل جوفك، تسحب النفس ثم تخرجه، هذا أمر لا تستغني عنه. فإذا سحبت نفسك رجرت منه بعد قليل، لا بد أن تخرجه لتأخذ نفسا آخر. فهذه نعم، بكل دخول نفس ونعم بكل خروجه. فلو أن إنسانا أخذ النفس ثم لم يستطع إخراجه لمات، ولو أخرجه ثم لم يستطع أخذ نفس آخر لمات. فهل تستطيع أن تعد بكل نفس تأخذه وتخرجه نعمتين؟ هل تستطيع أن تعد نعم يومك؟ هل تستطيع أن تعد نعم يومك؟ هذا جانب. من جانب آخر، هذا النفس الذي يدخل إلى جوفك تستفيد منه كل أجزاء بدنك، فالهواء يصل إلى أماكن لا تعلمها أنت، وما من بقعة في بدنك إلا وهي في حاجة إلى هذا النفس، ولو انقطع النفس عن أجزاء بدنك لحصل عندك أعطال لا تعلمها وأمراض لا تعلمها، ولا يعلمها إلا من تعطلت عنده بعض الأجزاء من بدنه وأحيل إلى المستشفيات ليجدوا أنه انقطع النفس عن تلك الأماكن. وكم من إنسان يصنع له جهاز خارجي من رأسه إلى جوفه لأن مدخل النفس إلى الدماغ انقطع، فاحتاج أن يسلكوه تسليكا خارجيا للنفس. وبناء على ذلك، كم ستعد في النفس الواحد من نعمة الله جل وعلا؟ فكيف إذا نظرت إلى بقية نعم الله عز وجل التي لا تحصى في مطعمك وفي مشربك وملبسك وسمعك وبصرك وعقلك ومنطقك وغير ذلك؟ نعمة السمع لا يعلمها إلا من فقدها، يتمنى أن يسمع صوت زوجته وأولاده، يتمنى أن يسمع القرآن الكريم، يقف مع الناس في الصلاة، يركع حين يركعون ولا يدري ما قرأ الإمام. الذي فقد البصر يتمنى أن ينظر إلى زوجته وأولاده وأمه وأبيه وأصدقائه، يتمنى أن ينظر إلى القرآن الكريم، يحج ويرجع ولم ينظر إلى البيت الحرام، إلى غير ذلك. يسمع الناس يقولون إن الزروع خضراء من آثار المطر وما معه إلا ما قالوا، لأنه أعمى. من فقد الشم ربما كان بجواره جيفة كلب وهو لا يدري وهو لا يعلم. يتمتع الناس بأنواع الأطياب وهو لا يشمها، إلى غير ذلك من النعم التي أنعم الله عز وجل بها على عباده. وأعظم هذه النعم وأجلها نعمة الإسلام والإيمان والسنة. فكم من الناس من هو على وجه الأرض كافر بالله جل وعلا، كافر بالله، وأنت جعلك الله مسلما، هل كان ذلك باختيارك؟ أوجدك الله من أبوين مسلمين في كل يوم وليلة تسمع الأذان والإمامة والإقامة وتحضر الصلاة مع المسلمين. لو شاء الله أن يجعل أحدنا في صلب رجل من اليهود أو النصارى أو المشركين عبادة الأوثان، ما كان لأحدنا اختيار سوى ذلك، ولكنا عايشين في بلاد الكافرين لأننا من أبناء كافرين. لكن بنعمة منه جعلك الله في بلاد الإسلام ومن أبناء المسلمين وتعيش في أوساط المسلمين، هذه نعمة لا توازيها أي نعمة مهما كان. جعلك الله عز وجل من القارئين للقرآن الكريم، الذاكرين لله، الساجدين لله، الراكعين لله، الخاشعين لله. هذه نعمة، هذه نعمة، ومن حرمهم الله هذه النعمة فهم شر من البهائم، قال الله عز وجل: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. جعلهم الله أضل من البهائم لأن البهائم ما أعطاهم الله عقولا، وهذا أعطاه الله عقلا ولم ينفعه عقله أن يهتدي إلى الإسلام والإيمان، لم يهده عقله إلى أن يأتي ليصلي مع المسلمين. يسمع الأذان وكأن الأمر لا يعنيه، وتراه في مرقده نائما أو في مجلسه مع أصدقائه في غفلته ولهوه مفضلا لوريقات من القات على الصلاة في بيت الله جل وعلا. أي حياة هذه؟ بطن الأرض خير من ظاهرها، فإن النعمة إذا لم تقربك من الله فلا حاجة لك بها. إذا كان عمر الإنسان لا ينفعه في القرب من الله فلا خير له في ذلك العمر، الموت خير منه. إذا كان عقله لا يقربه من الله فالجنون خير منه. إذا كان المال لا يقربك من الله فالفقر خير منه. إذا كان ذكاؤك وعقلك لا يقربك من الله فما الفائدة منه؟ الجنون خير منه. أسأل الله أن يغفر لي ولكم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن نعم الله التي أنعم الله عز وجل على عباده نعمة الزواج، فترى الشاب يبقى منتظرا لهذه النعمة أياما وشهورا وسنوات، فإذا أنعم الله عز وجل عليه بهذه النعمة إن كان عاقلا شكر الله عز وجل، وحمد الله جل وعلا على هذه النعمة. رزقه الله المرأة التي ارتضى دينها وجمالها ونسبها. إن الإنسان يشعر بالنعمة إذا رزقه الله عجلا أو كبشا أو أقل من ذلك، فكيف وقد رزقك الله زوجة تشاطرها حياتك ويرتبط مصيرك بمصيرها في حياتك، ويسميها الناس شريكة العمر. زوج وزوجة، وبعد فترة أم وأب، ألقاب مترابطة. فلهذا أمر الزواج أمر عظيم، ولهذا قال الله عز وجل: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. يعني أنه حين تزوج بها كأنه واثقها وعاهدها الميثاق الغليظ يوم أن قال له وليها زوجتك ابنتي فلانة، وهو يقول قبلت الزواج من ابنتك فلانة، ميثاق غليظ ورابطة قوية. ليست القضية مقتصرة على متعة ينالها بعضهم من بعض، لا، بل هو أمر عظيم. وقد ذكر الله عز وجل كلمة حدود الله في آيتين متتابعتين في شأن الزواج والطلاق 6 مرات. قال الله عز وجل: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. فليعلم الزوج أنه مع زوجته في حدود الله، وهي كذلك تتعامل معه بحدود الله عز وجل. فشأن الزواج عظيم، قضية كبيرة، إنه يعتبر إنشاء لأسرة جديدة في وسط المجتمع. كان هناك أسرتان، فانتخب من هذه الأسرة الذكر ومن الأسرة هذه أنثى، وكوننا بيتا جديدا يمثل الإسلام والمسلمين، أسرة إسلامية. مطلوب منهم أن يحيوا دين الإسلام كما كانوا في بيوت أبوين يقيمون دين الإسلام. والله عز وجل يقول: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. آيات من آيات الله، وليست آية واحدة كما سيأتي، بل هي آيات من آيات الله. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن تلك الآيات أن الزوج يدخل مع ولي المرأة وهو خاطب، وولي المرأة أحق رجل بها على وجه الأرض، ولهذا تولى العقد لها دون غيره، فلا يخرجون إلا وقد أصبح الزوج أولى بها على وجه الأرض من غيره. ومن تلك الآيات أنهم يجلسون في مجلس العقد لا يحل له أن يرى منها أصبعا واحدا، فبمجرد أن يقول الولي زوجتك ابنتي فلانة أو أختي فلانة ونحو ذلك، فيقول الخاطب قبلت الزواج من فلانة، فيصبح ليس بينه وبينها عورة، مع أنه كان لا يحل له أن يرى منها أصبعا، وأصبح ليس بينه وبينها عورة. هذه من آيات الله عز وجل. وانظر إلى قوله لتسكنوا إليها، فيرى الرجل أن هذه المرأة موضع أسراره، وهي كذلك يجلس إليها فيجد الطمأنينة والسكون والمودة والرحمة. ولو كانت العلاقة مع امرأة محرمة فليس بينهم سكون ولا مودة ولا رحمة. العلاقة بين الزاني والزانية كصمغة ألصقتها في شيء تستطيع إزالته في أسرع وقت، ولكن العلاقة الزوجية أخرى. ترى الرجل يبيع أغلى ما لديه ليعالج امرأته، يشتغل هنا وهناك ليطعم زوجته وأولاده، أو يكون هذا مع أصحاب العلاقة المحرمة؟ كلا. وقصة ملك امرأة العزيز لا تخفى عليكم. قالت هيت لك، يعني هيأت نفسي لك، وتزينت وغلقت الأبواب. قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر، هو يهرب وهي تلحقه حتى سحبت ثوبه وانشق الثوب وألف يا سيدها لدى الباب. المرأة أمام يوسف قد أخذ بقلبها وشغاف قلبها، قد شغفها حبا، ولكن عندما شعرت أنها ستفضح انتهى ذلك كله. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. أو يرضى الزوج لزوجته السجن أو العذاب الأليم؟ ما هناك مودة ولا رحمة بينها وبين يوسف، لأنه ليس زوجا شرعيا لها، فانتهت المودة والرحمة. فالزاني لو شعر أنه سيفضح فلا يبالي أن يرمي بالمرأة من رأس جبل، فسيأتي بغيرها، ما بينه مودة ورحمة. ولكن زوجته سيمسك بها وتمسك به ولو سقط سويا حفاظا على حياتها، إنها المودة والرحمة. لهذا معشر المسلمين، فلنعرف قيمة نعمة الزواج، فلنجعلها نعمة لا نقمة، فلا نتوجها بمعصية الله جل وعلا، بل نجعل أفراحنا أفراحا إسلامية تقام فيها الصلاة ويقام فيها ذكر الله جل وعلا، ويحافظ الزوج والزوجة على الصلوات. فربما تركت الفتاة الصلاة خوفا على الدهانات التي على بدنها، وربما ترك الزوج الصلاة من أجل الجلوس مع أصدقائه. ضعها بين قوسين، من أصدقائه؟ مع أصدقائه قطاع الصلاة، أما أصدقائه المصلون فسيتركونه ويخرجون إلى الصلاة، فيؤثر البقاء مع أصدقائه الذين لا يصلون، ويغضب الله جل وعلا الذي أنعم عليه بهذا الزواج وبهذه النعمة. أو هكذا يكون التعامل مع نعم الله جل وعلا؟ وربما فطر الزوج والزوجة في رمضان ووقعوا في الجماع في نهار رمضان بإذن الأبوين واطلاع الأبوين، وأنهم لا مانع أن يأخذوا راحتهم ولو بالفطر، فليأخذوا راحتهم، وهو ملزم بصيام شهرين متتابعين على كل يوم أفطر فيه. فليحذر المسلم من الإساءة إلى نعم الله، فهذا الزواج نعمة، نجعله نعمة كما أراده الله عز وجل. وأي صديق لا يرضيه إلا أن أعصي الله جل وعلا، فلا حاجة بي إلى ذلك الصديق. فالأصدقاء الصالحون كثر، بل لو بقيت بدون أصدقاء إذا كانت الصداقة لا تتم إلا بالمعصية، فذاك خير له. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يرزقنا شكر نعمه. اللهم ارزقنا شكر نعمتك، اللهم ارزقنا شكر نعمتك، اللهم ارزقنا شكر نعمتك، وأعنا على طاعتك، وأجرنا من معصيتك، وارزقنا الجلساء الصالحين، وأجرنا من الجلساء السيئين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. أقول ما تسمعون، والحمد لله رب العالمين.
قدمت لكم هذه المادة من الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن يحيى البرعي حفظه الله، القائم على دار الحديث بمفرق حبيش، حرسها الله، اليمن إب.